الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل لإبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارع والسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب دعاء الأهل لظهر الغيب. الحديث الخامس، قال حدثنا جندل بن وارد قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يونس بن خضار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستغفر الله في المجلس 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث الذي استمعنا إليه هو آخر الأحاديث التي ذكرها المصنف الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب. ختم هذه الترجمة بهذا الحديث المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لما ختم هذه الترجمة بهذا الحديث الدال على فضيلة الاستغفار وكون الإنسان يستغفر ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله عز وجل له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك فقد كان أكثر الناس استغفارا بدليل هذا الحديث وغيره. كنا نعود له في المجلس الواحد أستغفر الله أو ما شبه هذه الكلمة، وهي طلب المغفرة أو الغفران من الله عز وجل، أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات 100 مرة كما في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وهذا في المجلس الواحد. يعني في المجلس الواحد كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم استغفاره لربه 100 مرة. ولا شك أن المجالس في اليوم تتكرر، فإذا كان كل مجلس يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ربه 100 مرة أو 70 مرة دل هذا على فضيلة الاستغفار وأن العبد محتاج إليه، لأن الإنسان تصدر منه الذنوب والخطايا، ونفسه التي بين جنبيه لا تعينه على الطاعة بل تعينه على المعصية، وفي نفس الإنسان شيء من العجز والكسل تحول دون قيامه بالطاعة في وقتها أو على وجهها الأكمل. ويكفي أن الإنسان قد يقع في التقصير، تقصيره في أداء ما يجب عليه، كل هذا وذاك يحتاج منه إلى أن يستغفر ربه عز وجل، يستغفر ربه عز وجل من الذنب الذي اقترفه، ويستغفر ربه أيضا من التقصير الذي وقع في أدائه لما أوجبه الله تعالى عليه. ولعل الحكمة كما قلت في ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث الدال على الاستغفار، كأنه يريد أن يقول أن الاستغفار هو أعظم ما يدعو به الأخ لأخيه المسلم، أن يدعو له بالمغفرة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. إذا دعا لنفسه دعا لإخوانه بالمغفرة. يعني أحوج ما يكون إليه الإنسان هو أن تغفر له الذنوب، لأن غفران الذنوب معناه زوال السيئات، وهذا سبب من أسباب دخول الجنة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فكان المصنف لما ختم هذه الترجمة في هذا الحديث الدليل على الاستغفار كأنه يقول، مع أن الترجمة قال ما جاء في دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب، يدل على أن من جملة الأدعية التي ينبغي أن يدعو بها الإنسان لأخيه المسلم أن يدعو له بالمغفرة. نعم، يدعو له بما يسأله أو بما يطلب منه، لسيما إذا كانت له حاجة استعصت عليه يريد أن يقضيها، فيستعين بإخوانه بأن يطلب منهم الدعاء، أن يوفقه على تسديد دين مثلا، أو على تفريج كربة، أو تيسير طلب علم أو رزق أو شيء من هذه الأمور التي يحتاجها الإنسان، سواء ما تعلق منها بأمور الدنيا أو من أمور الآخرة أو من أمور الدين. فأفضل ما يدعو به الأخ لأخيه المسلم هو الاستغفار. ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله، يستغفر الله في المجلس، يعني في المجلس الواحد 100 مرة 100 مرة، يقول رب اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. وقد مر مثل هذا الأثر وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره المصنف لكن أعاده. والصحابة رضوان الله عليهم كثير ما كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأذكار، وفيها بيان أنه يجب على المسلم إذا كان يريد أن تبقى صلته بالله تعالى قائمة أن يكثر من الاستغفار، وأن يكثر من هذه الأدعية المباركة، وأن لا يغفل عن مثل هذه الأذكار، لأن الأذكار الشريفة، الأذكار النبوية، الأذكار التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها ما ينبئ ويدل على صلة العبد بربه. لأن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى غفل بعد ذلك عن الطاعات، وربما أزله الشيطان وأنساه ذكر مصلحته وقسى قلبه، كل هذا من آفة نسيان الذكر أو التهاون به. ولكن الذي ينبغي أن نؤكد عليه أن هذه الأذكار لا تنفع صاحبها ولا تؤثر فيه ولا تكون سبب في زيادة إيمانه إلا إذا فهم معانيها، إلا إذا أدرك مراميها. فليس معنى الذكر أن يذكر الإنسان ربه عز وجل باللسان ويأتي بتلك الكلمات الدالة على ذلك الدعاء أو ذلك الفضل أو ذلك الذكر بقدر ما ينبغي أن يفهم معانيها. ولهذا جاء في الحديث الذي مر بنا آنفا حديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، جاء فيه في آخر الحديث من قاله في الصباح أو مصبحا موقنا به ثم مات دخل الجنة، ومن قاله في المساء موقنا به ثم مات أي في الصباح كان من أهل الجنة. فالشاهد في ذلك الحديث قوله موقنا، موقنا يعني فاهما لتلك المعاني الواردة في ذلك الذكر، لأن الأذكار ما هي في الحقيقة إلا تجديد من العبد لعهد الإيمان، العهد الذي بينك وبين الله عز وجل الإيمان به، فبالأذكار كأنك تجدد عهد الإيمان مع الله سبحانه وتعالى. في الأذكار ترسيخ للاعتقاد، ترسيخ للاعتقاد، تمكين للتوحيد وتوسيعه في القلب وتقوية له، كل هذا لمن فقه معاني هذه الأذكار. أما كون الإنسان يأتي بالأفكار دون أن يفهم معناها ودون أن يوقن بها ودون أن يحتسب ما جاء فيها في الأجر، فهذه قد لا تنفعه وقد لا تؤثر فيه. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي، وتقدم معنى طلب المغفرة من الله. قلنا أن المغفرة فيها معنيان: المعنى الأول هو الستر، يعني ستر الذنب، والثاني عدم المؤاخذة عليه، لأنه مأخوذ من المغفرة، وهو عبارة عن ما يتخذه المحارب يغطي به رأسه، يغطي به رأسه، يعني أشبه بالخولة الآن المعروفة. وهذا يفيد المحارب في أمرين: الأمر الأول يستر به رأسه حتى لا تصيبه النبال والرماح، والأمر الثاني يقي به نفسه من الأذى. فكذلك طلب المغفرة هو طلب ستر هذه الذنوب حتى لا يفضح الإنسان، لا يفضح بين الخلق، ولا يفضحه أيضا الله عز وجل يوم القيامة. وفيها عدم المؤاخذة على ذلك الذنب، أي الله عز وجل يتجاوز عنه ويعفو عنه، هذه هي المغفرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح وقد مر أن الله سبحانه وتعالى يقرر عبده يوم القيامة على ذنوبه التي ارتكبها في الدنيا، يقول: فعلت في يوم كذا وفعلت في يوم كذا، فيقول: إيه ربي. يعني لا يستطيع العبد أن ينكر، لأنه لو أنكر أنطق الله عز وجل جوارحه، هذه الجوارح: السمع، البصر، اليدان، الرجلان، اللسان، هذه كلها تشهد على العبد، فلا يمكن أن ينكر. فلهذا يعترف أمام الله عز وجل فيقول له رب سبحانه وتعالى ممتن عليه بهذه النعمة العظيمة: إني قد سترتها عليك اليوم وأنا أغفرها لك، أي وأعفو عنك وأتجاوز عنك فلا أؤاخذك. فهذا هو معنى قول عبد: ربي اغفر لي. كل عبد، كل إنسان يحتاج أن يدعو ربه عز وجل. وقوله ربي اغفر لي أي اللهم اغفر لي، قوله ربي اعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى، لأن العبد مربوب مقهور لا قدرة له، فهو يعترف بربوبيته سبحانه وتعالى وبأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه مالك للأمر وأنه المربي له وأنه المصلح له جميع أموره الممتن عليه بجميع نعمه الظاهرة والباطنة. هذا هو معنى قول العبد ربي، تقول ربي اغفر لي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا كثير: ربي اغفر لي وتب علي. وسبق ذكر معنى هذه الكلمة وتب علي، قلنا أن توبة الله عز وجل على عبده توبتان: توبة قبل توبة العبد، وتوبة بعد توبة العبد. أما التوبة التي قبل توبة العبد فهي أن يوفقه للتوبة، يعني يكون الإنسان في معاصي وفي ذنوب أو في تركه للواجبات مصرا على ذلك، يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، كونه مثلا كان عنده عادة مثلا يشرب الدخان، يقول: يا ربي تب علي. يعني هنا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه حتى يترك تلك المعصية، أو يكون متهاونا في أداء الصلاة في الجماعة فيقول: يا ربي تب علي، أي ربي وفقني حتى أؤدي صلاة الجماعة مع المسلمين في المسجد. ثم إذا تاب بعد ذلك ووفق إلى ترك تلك المعصية أو فعل ذلك الواجب، يقول أيضا بعد ذلك: تب علي، لأنه يحتاج إلى توبة أخرى، وهي التوبة التي تكون بعد توبته هي أن يقبل الله عز وجل منه هذه التوبة. فالتوبة الأولى تقول: اللهم تب علي، أي وفقني للتوبة، وإذا تبت تقول: اللهم تب علي، بمعنى تقبل توبتي واقبل توبتي، لأن الله سبحانه وتعالى قد يقبل توبة العبد وقد لا يقبلها إذا كان فيها خلل، وإذا لم يأتي بها العبد على الوجه الأكمل، لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، لم تكن إيمانا وإخلاصا وصدقا وخوف من الله سبحانه وتعالى، تاب لأنه لم يعد قادرا على فعل تلك المعصية أو حال شيء دون قيامه بها، فيقول: أنا تركت تلك المعصية، ويعلن توبة كاذبة ليس بها صدق. أما التوبة الصادقة، التوبة النصوح، هذه الله سبحانه وتعالى إذا تابها العبد يسأل الله سبحانه يقول: اللهم تب علي، أي اقبل توبتي. وهو الذي كما قال تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في حق أولئك الصحابة الذين تخلفوا بغزوة تبوك، قال ثم تاب عليهم فليتوبوا، تاب عليهم فيتوبوا، يعني بأن الله سبحانه وتعالى وفقهم للتوبة ثم أعلن أنهم قد تاب عليهم بعد أن تابوا. فمعنى تاب عليهم هنا أي قبل توبتهم كما جاء في قصة أولئك القوم. وانظروا يعني دائما في كثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن في أفكاره وفي دعائه بين التوحيد وبين الاستغفار. قد مر بنا حديث ذكرناه في الدرس الماضي أو الذي قبله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يقول من قال أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن فر من الزحف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من يقول هذا الدعاء أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، الله عز وجل يغفر له ذنبه أو ذنوبه ولو فر من الزحف. الفرار من الزحف معروف هو من أكبر الكبائر أو من كبائر الذنوب، إذا أتيت بهذا الدعاء الله سبحانه وتعالى يغفر لك الكبير. فهنا انظر بهذا الدعاء أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كلمة لا إله هذا توحيد، اعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه هو المألوه المعبود حق، المعبود حق سبحانه وتعالى، وأنه الحي وأنه القيوم سبحانه وتعالى، فهذا توحيد. وغالبا ما يكون التوحيد مقرر بالاستغفار، وهذا يفيد فائدة، وهو أن التوحيد يمحو أصل الشرك إن كان في الإنسان، والاستغفار يمحو فروع الشرك ومنها المعاصي والذنوب. ولهذا الإنسان إذا جاء بالاستغفار كقوله مثلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، هذا ليس فيه استغفار، هذا فيه توحيد، إقرار أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ثم تقول أبو لك بنعمتك وأبو بذنبي فاغفر لي، هنا جاء الاستغفار. إذن هناك جمع بين ماذا؟ بين التوحيد والاستغفار. ففي التوحيد طمع من العبد في أن يمحو الله سبحانه وتعالى عنه الشرك أو الكفر الذي قد يكون قد وقع فيه، لأن الإنسان قد يقع في الشرك أحيانا يشعر وأحيانا لا يشعر. فإذا أتيت بالتوحيد بمعنى أنك تسأل الله سبحانه أن يمحو عنك أصل الشرك، وإذا أتيت بالاستغفار قلت أستغفر الله، فهذا طلب لمحو فروع الشرك وهي الذنوب وسائر المعاصي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي اغفر لي وتوب علي وارحمني، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمله برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، لأن الإنسان يحتاج إلى رحمة الله تبارك وتعالى، والرحمة تقتضي الإحسان، يعني الله سبحانه وتعالى يحسن إلى عبده يرحمه لا يؤاخذه على جميع ذنوبه، يعفو عنه يتجاوز عنه، هذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى، يعصيه والله سبحانه وتعالى يرزقه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعبده، والله سبحانه وتعالى يهيئ له أسباب الهداية، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يمتعه بجوارحه، يمتعه بالسمع، يمتعه بالبصر، بالعقل، بالقلب، هذا كله من رحمة الله عز وجل بعبده حتى يتوب وحتى يرجع إليه وحتى يستغفره. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الدعاء، وهذا دعاء عظيم إذا كان الإنسان في المجلس يكثر منه ما شاء الله عز وجل له أن يكثر، يقول ربي تبع ربي اغفر لي وتب علي وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. وانظروا كيف ختم هذا الدعاء وهذا الاستغفار بقوله إنك أنت التواب الرحيم، لأن طلب المغفرة والرحمة والتوبة هي من الله سبحانه وتعالى، والتواب الرحيم من أسماء الله تبارك وتعالى. لكن هنا أيضا نفهم في ختم النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الذكر بهذين الاسمين العظيمين اللذين هما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وكل أسماء الله عز وجل الحسنى، فيه دلالة على أن الإنسان يتوسل في دعاء الله عز وجل بأسمائه، ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كلما سألت الله سبحانه وتعالى فاذكره بأسمائه العلى وبصفاته بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، تسأل الله عز وجل. لكن الذي ينبغي في ذلك أن تختار من الأسماء ما يكون مناسبا للمطلوب. معنى هذا وهذا الذي جاء في الحديث يناسب هذا الذي قلناه، النبي قال ربي اغفر لي وتب علي وارحمني، وختم الدعاء بماذا؟ قال إنك أنت التواب الرحيم. إذن تختار من الأسماء الحسنى ما يناسب المطلوب الذي أنت فيه. إذا سألت الله عز وجل الرزق قل اللهم ربي ارزقني مثلا وأنت خير الرازقين، لا تقول ربي اغفر لي إنك شديد العقاب، هذا لا يتناسب مع المطلوب. ربي اغفر لي إنك شديد، هو حق الله عز وجل شديد العقاب، لكن لا تذكره بهذا في مقام سؤال الرحمة. فإذا سألته التوبة تقول اللهم تب علي إنك أنت التواب، إذا سألته العطاء والنوال تقول إنك أنت الجواد الكريم مثلا، وهكذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله إنك أنت التواب الرحيم، وفيه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه الرحمة وسأل ربه التوبة، هذا يدل على أنه يتوجب على الداعي أو على الذاكر أن يختار من الأسماء ما يناسب مطلوبها. تفضل.
قال حدثنا عبيد بن عيش قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني لأدعو في كل شيء من أمري حتى أن يمسح الله في مشي دابتي حتى أرى من ذلك ما يسرني.
ثم قال المصنف رحمه الله باب دون أن يذكر عنوانا وترجمة لهذا الباب، يعني تركها غفلا يعني عمدا. والسبب في ذلك أن هذا الباب أو هذه الترجمة التي ذكر فيها أحاديث كثيرة هي من جنس الأول، يعني من جنس الباب أو الترجمة السابقة، لأنه له تعلق بها، لأنه في هذا الباب سيذكر بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التي تفيد اشتغالهم رضي الله تعالى عنهم بالدعاء وبذكر الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أراد أن يفتح الله عز وجل عليه أبواب الخير فعليه بالدعاء، لأنه قد تستعصي على إنسان كثير من الأمور لا يستطيع هو أن يقضيها بنفسه ولا حتى أن يعينه عليها آخرون، هناك من الحاجات من لا يقضيها إلا الله سبحانه وتعالى، بل إن الله عز وجل يقضي كل الحاجات حتى وإن كان الشخص سببا في قضاء حاجته، فهذا الأمر راجع إلى الله عز وجل. ولهذا كان أحد السلف يقول تأملت أبواب الخير أو تأملت الخير فوجدت أبوابه كثيرة، وجدت أبواب الخير كثيرة، وكأنه يعني تحير أي الباب يطرق وأي الخير يفعل. قال فعلمت أو فوجدت أن الدعاء هو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، يعني الباب الذي أريد أن ألجه فإن الدعاء هو مفتاحه، وقد صدق في هذا. لأنك أنت مثلا لو تريد أن تنال نصيبا من علم أو أن تتعلم بطبع تأخذ بالأسباب، تتفرغ من أوقاتك، تسافر إلى بلد العلم، تحصل على النفقة التي تمكنك الإقامة في ذلك البلد. لكن في كل هذا إذا توفرت لك وسائل العلم وسائل التحصيل وأسباب التحصيل هل هذا يكون كافيا؟ إذن أنت ماذا تحتاج حتى تكون طالب علم وتكون عالما؟ تحتاج أن تدعو الله سبحانه وتعالى، كان تقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، اللهم بارك لي في علمي، اللهم يسر لي العلم، فأنت تدعو الله عز وجل. إذا ذهبت مثلا إلى تجارة أيضا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيها، تتزوج امرأة أو تريد أن تتزوج تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك، تقول اللهم بارك لي في زواجها، والاستخارة هي نوع من الدعاء، تسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقك للخير وأن يثبتك عليه. إذن أبواب الخير كثيرة، مفتاح هذه الأبواب هو الدعاء، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يغفل عن الدعاء في كل أحيانه وفي كل لحظاته، حتى وهو يأتي الأسباب ويعرف أنه على مرمى حجر من تنفيذ ذلك المشروع الذي يريد أن يقوم به فينبغي له أن يكون متصل بإله سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل حتى يبارك له به ويختم له بخير، لأن الإنسان لا يدري أين يكون الخير. ولهذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. القضية ليست أنك تحمل هم الإجابة، الذي يجيب الدعاء ويستجيب للدعاء هو الله عز وجل، لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة في أن الإنسان إذا أعرض عن الدعاء وغفل عن الدعاء، لا نقول يعرض لكن نقول يغفل. إنسان أحيانا يكون في ضائقة ويكون في كرب وفي عسر، يجرب جميع الأسباب ويطرق جميع الأبواب ولا يترك حيلة إلا وأتى بها أو فعلها، وينسى شيء واحد، ينسى دعاء الله سبحانه وتعالى، فلا يدعو الله تبارك وتعالى. ثم هو بعد ذلك يريد أن يبحث عن السبب الذي أدى به إلى الفشل أو إلى عدم قضاء حاجته، ولو حسب نفسه لوجد أنه قد فرط في هذا. إنسان يدعو الله تبارك وتعالى أشياء لا يمكن الإنسان أن يحصل عليها بحيلته، لابد له من أن يدعو الله عز وجل. ولهذا كان عمر يقول: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، الإجابة على الله سبحانه وتعالى، ولكن أحمل هم الدعاء، هل أنا حقيقة أدعو الله سبحانه وتعالى؟ هل أنا متفرغ لدعاء الله تبارك وتعالى؟ فكأن البخاري رحمه الله أراد بهذه الترجمة أن يبين قيمة الدعاء وقدر الدعاء. ولهذا ذكر لنا في هذا الباب أحاديث أو أثار عن الصحابة كانوا مشغلين ببعض الأدعية، أفضل الأدعية هي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم قواعد وكليات في الدعاء، الدعاء الجامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فأدعيته صلى الله عليه وسلم أفضل الأدعية، وأدعية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل الأدعية. هذه التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان، أن يهتم بها كل داعي يحفظها. فذكر لنا نماذج وأمثلة عن دعاء بعض الصحابة، ذكر لنا حديث عبد الله بن عمر، ثم ذكر ثانيا حديث عبد الله، حديث عمر بن الخطاب، حديث أبيه، ثم ذكر في الأثر الثالث أظن حديث عبد الله بن مسعود، وفي الحديث الرابع ذكر حديث أنس بن مالك أو دعاء أنس بن مالك. وهذه الأدعية ينبغي أن نهتم بها، وكأن البخاري أراد أن يبين من هذه الترجمة أهمية الاشتغال بالدعاء، وأن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في كل شيء، أي في جميع طلباته، سواء ما تعلق منها بأمر الدنيا أو بأمر الآخرة أو بأمر الدين، حتى في أمور الدنيا يسأل الله سبحانه وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، كما قال الشاعر. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو عنهما قال: إني لأدعو في كل شيء من أمري، إني لأدعو، لأدعو يعني أدعو الله عز وجل، لأنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، في كل شيء من أمري، يعني من أموري، يعني من جميع أموري. قوله من أمري مفرد مضاف فيعم، يعني يعم جميع أمور الإنسان. ولما قال إني لأدعو الله في كل شيء من أمري، يعني ما أقوم به وما أفعله أو حتى ما أقوله، إني أدعو الله سبحانه وتعالى مثلا أن ييسره لي وأن يسهله علي وأن يبارك لي فيه وأن يصرف عني الآفات وأن يديمه علي إن كان خيرا وأن يزيله عني إن كان شرا. قال إني لأدعو في كل شيء من أمري حتى أن يفسح الله في مشي دابتي. وهذا الذي ذكره ابن عمر مثالا عن الأمر اليسير من أمور الإنسان التي قد يغفل عنها الناس. يقول: أنا ما علاقة مشي دابتي بدعاء الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا ترى بعض الناس الذين يستهينون بالدعاء ويصدرون الدعاء ولا يعرفون قدر الدعاء، يقول لك: أنت لا تسأل الله سبحانه وتعالى إلا في عظائم الأمور، لا تسأله في الأمور الصغيرة. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع، حتى يسأل شعس نعله إذا انقطع، وقد مر هذا الحديث. ليسأل أحدكم ربه جميع حاجته حتى شسع نعله وهو ما يربط أو ما يربط به نعله وهو الخيط، إذا انقطع أو لم يعد صالحا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه إياه، بطبيعة الحال بأن يأخذ بالأسباب. الإنسان يسعى في الأخذ بالأسباب ومع ذلك يدعو الله تبارك وتعالى. فهذا عبد الله يقول: إني لأدعو في كل شيء من أمري حتى أن يفسح الله في مشي دابتي. تعرفون الدابة؟ كان عندهم الناقة والجمل والحمار والبغل، هذه هي يعني الوسائل التي يستعملونها للركوب بمثابة السيارة اليوم. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل وأن ييسر مشي دبته، كأن تكون مثلا سريعة الخطو، بأن تبلغ المكان الذي تريد أن تصله في وقت أسرع، ألا يعني تقع في وسط الطريق ينقطع بها الطريق أو تمرض. فكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح الله، قال في مشي دابته، يعني إذا كان يسأل الله سبحانه وتعالى في أن يبارك له في هذه الدابة التي يركبها، فما بالك إذا لم يسأل الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمصالحه هو كإنسان ومصلحة أولاده وزوجاته وذرياته وإخوانه المسلمين. هذا في دابته، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيها وأن ييسر مشيها وأن يجعلها يعني من الرواحل التي تبلغ به سعيه ومشيه وتؤمنه في سفره. وهذا بطبعا مع أخذ الأسباب. ولهذا اليوم الإنسان إذا كان عنده سيارة يسأل، يجيب سيارة يقول: اللهم بارك لي فيها مثلا، اللهم إذا خرج من الدار يقول: يا ربي يسر لي الوصول إلى ذلك المكان دون يعني أن 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 يقع في السيارة خلل أو عطب. بعض الناس يجي السيارة الآن عندهم عادة يقول السيارة أنا رقيقة، لا أنت تسأل الله سبحانه وتعالى يبارك، هذا هي الرقية، هذه اللي تحصل بها السيارة، كيف ترقيها حتى تصير السيارة هذه لك عقل حتى ترقيها؟ أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيها، أن يبارك لك، قال اللهم بارك لي في هذه السيارة، اللهم كذا. فهذا هو الدعاء المطلوب، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيها. قال: حتى أرى من ذلك ما يسرني، يعني أرى من ذلك ما يسرني، لما أرى دابتي تمشي ودون أن يقع بها هذا الذي كنت أخافه وأبلغ بها حاجتي وأقضي بها مصالحي، قال أرى ما يسرني. ولا شك أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى وألح في الدعاء ثم رأى أن حوائجه تقضى وأن مصالحه في يسر وهو دائما في نعمة في ازدياد، فليعلم أن هذا من فضل الله عز وجل عليه، وهذا من أثر استجابة الدعاء، من أثر استجابة الدعاء أن الإنسان يرى ما يسره فيما دعا. الإنسان أحيانا يكون عنده مثلا أولاد لم يهديهم الله سبحانه وتعالى، جرب معهم كل حيلة، أغراهم بالمال، فعل أعطاهم وظلوا يعني غير مهتدين سالكين سبل المنحرفين. ماذا يفعل بعد ذلك؟ بعد النصح وبعد يعني المراقبة والمتابعة قد تنفع هذه الأمور، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، في صلاته، في سجوده، في حال رقة قلبه يدعو الله سبحانه وتعالى، في الليل عندما يصلي، عندما يؤدي بعض العبادات كالصوم، عندما يفطر، مواطن استجابة الدعاء كثيرة، وفي غير مواطن استجابة الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يهدي أولاده وأن يهدي أهله وأن يوفقهم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث عظيم سنذكره بعد قليل، أنه كان من جملة ما يدعو به يقول: اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، كان يدعو بهذا الدعاء العظيم. وقد ذكره أبو داود في كتاب التشهد أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى كان يذكره. فالإنسان دائما يحاول في قضاء حوائجه أن يدعو الله تبارك وتعالى. تفضل.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عبد الله أبو معاوية قال حدثنا مهاجر أبو الحسن عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر أنه كان فيما يدعو اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار.
وهذا الحديث الثاني هو حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أيضا ينبغي أن يحفظ ولا ينسى وأن يذكره الداعي في كل أحواله، لأن فيه أهمية عظيمة، لأن هذا الدعاء الثابت عن عمر بن الخطاب، ونسيت أن أذكر فيه الدعاء الأول الذي جاء عن عبد الله بن عمر فيه ابن إسحاق، يعني في سند ذلك الحديث ضعف لأن فيه ابن إسحاق، وابن إسحاق المدلس وقد عنعنى في هذا الحديث، لكن ما جاء في الحديث يدل على صحة معناه، لأنه ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليسأل أحدكم حاجته كلها حتى ليسأل الله عز وجل شسعا عليه إذا انقطع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في كل أموره، في كل طلباته، سواء ما تعلق منها بالدين أو ما تعلق منها بالدنيا، يسأل الله سبحانه وتعالى الرزق، ويسأل الله سبحانه وتعالى المال، ويسأل الله عز وجل الأولاد، ويسأل الله عز وجل المرأة الصالحة، ويسأل الله المرأة الجميلة، وإلى غير ذلك مما تشتهيه نفسه مما لا يكون فيه عون على معصية الله تبارك وتعالى. هنا ذكر المصنف حديث عمر بن الخطاب الذي كان يقول فيه اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار أو لا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار. هذا فيما كان يدعو به عمر، كان يقول اللهم، واللهم يعني يا الله، يسأل ربه يقول اللهم توفني مع الأبرار، أي إن أمتني أمتني وأنا مع الأبرار. والأبرار جمع بر، والبر هو الاتساع في الخير، وكثيرا ما يقرن أو يطلق اسم الأبرار على العباد وعلى الزهاد وعلى العلماء، لأن البر يشمل جميع أنواع الخير، ولهذا قال الله عز وجل في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر ما جاء في تلك الآية الكريمة من سورة البقرة، فدلت على أن البر يشمل عقائد الإيمان، ويشمل أعمال الطاعة كالصلاة وأداء الزكاة، ويشمل أيضا الأخلاق والأداب الكريمة منها الصبر والوفاء بالعهد والصدق في القول وما إلى ذلك. فكل نوع من أنواع الطاعة ومن أنواع الخير يعد من أعمال البر. كان عمر بن الخطاب يقول اللهم توفني مع الأبرار، هذا لا يفهم منه أن عمر كان يتمنى الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث بل نهى أن يتمنى الإنسان الموت، لا يتمنين أحدكم الموت إن كان ولا بد فاعلا، يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي وأمتني إن كانت الموت خير لي. ولهذا الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره، ولكن إن توفاه أن يتوفاه على ماذا؟ على حسن الخاتمة، على عمل الطاعة. فكان عمر يقول اللهم توفني مع الأبرار، يعني إن ختمت لي بموت في حياتي، ولابد لكل عمر ولكل حياة أمد ينتهي إليه الإنسان أن يكون الإنسان قد توفاه الله عز وجل وهو يذكر مع الأبرار، مع أخيار الناس، مع الناس الذين يعملون بطاعة الله عز وجل. فكان عمر يقول اللهم توفني مع الأبرار، وهذا مهم جدا. لماذا عمر كان يسأل الله عز وجل هذا؟ لأنه كما قيل الأعمال بالخواتيم، لأنه قد يكون من الشقاء والعياذ بالله أن الإنسان طيلة حياته يعيش ويخالط الأبرار والأتقياء والأنقياء والأصفياء من الناس، يعبد الله عز وجل معهم ويطلب العلم معهم، وقد يسبق عليه القلم فيعمل والعياذ بالله بعمل الفجار وبعمل أهل النار، فيسبق عليه الكتاب فيلحق الفجار والفسق والعياذ بالله. إذا العبرة في الخواتيم. فقول عمر بن الخطاب اللهم توفني مع الأبرار، أي اجعل خاتمة حياتي تكون مع القوم الأبرار أن أكون معدودا من جملة الأبرار الأتقياء. فجميل بالإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما هكذا يقول اللهم توفني مع الأبرار، أن أكون معدودا من جملة الأبرار. ولماذا يدعو الإنسان؟ لأن الإنسان لا يدري ماذا يختم له أو بماذا يختم له، فتسأل الله عز وجل أن يتوفاك مع الأبرار. اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار، لا تخلفني يعني لا تجعلني مع القوم الأشرار. الأشرار جمع شرير، وهو صاحب السوء والشر الذي ينبعث منه الفجور ويشجع على المعاصي وعلى الإجرام. قال لا تخلفني في الأشرار، فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى نعم أن يجنبه الأشرار، أن يجنبه الأشرار في كل شيء، حتى إن علم أن قوما عندهم شر ويصلون معه لا يجلس معه، فما بالك بالأمور الأخرى. ولهذا الإنسان إذا ذهب إلى مكان أو إذا أراد مثلا أن يتاجر مع إنسان أو أن يعمل في مكان أو يتزوج مثلا من عائلة أو شيء من هذا القبيل، لابد أن يسأل عن حاله، هل هؤلاء هم أهل خير يذكرون بالخير لا يعرفون بالشر بين الناس، ليس فيهم جرائم، ليس عندهم موبقات، ليسوا من الأشرار؟ لأن الإنسان إن زلت به القدم وصاحب الأشرار فإن الخير الذي يكون فيه يذهب عنه، الخير الذي يكون فيه يذهب عنه. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه مصاحبة الأشرار ومخالطة الأشرار من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في هذا قاعدة عظيمة، قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، أي من يصاحب ومن يصادق. ولهذا قال لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن المؤمن التقي ينصحك ويعينك ويقف معك ينصحك في الخير، إذا رآك قد ظلمت يقول لك اتق الله توقف، أما الشرير فإنه يؤذك ويدفعك ويزيد في شرك. فكان عمر بن الخطاب يقول اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني مع الأشرار. الإنسان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه صحبة الأشرار أينما كان. ثم قال وألحقني بالأخيار، ألحقني بالأخيار أي وفقني لعمل الخير في الدنيا، ألحقني يعني اجعلني معهم أعمل عملهم وأفعل خيرهم. هذا من قول الله سبحانه وتعالى، كقول الله سبحانه وتعالى اللهم توفني مؤمنا وألحقني بالصالحين، أو توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بالأخيار، يعني بالأخيار الذين يعملون عمل الأخيار في الدنيا، وأن يلحقهم أيضا به في الآخرة، يلحقهم به في الآخرة. هذا مثل هذا الدعاء لا ينبغي الإنسان أن يغفل عنه، لأنه فيه هذه الأهمية التي ذكرتها في بدء الحديث، فيه بيان أهمية الجليس الصالح وجليس السوء، الجليس الصالح وجليس السوء. فكأن عمر بن الخطاب يذكر لنا فيما ينبغي أن يدعو به الإنسان، إذا دعا بهذا الدعاء يرزق، إذا أجاب الله عز وجل الدعاء يرزق بشيئين، الشيء الأول أن يوفق لصحبة الأخيار، والشيء الثاني أن يوقى صحبة الأشرار. فيه بيان أهمية الجليس الصالح، والجليس الصالح والجليس السوء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالهما في الحديث، الجليس الصالح كصاحب المسك، صاحب المسك الذي يبيع العطر، هذا دائما أنت في فائدة معه، إما أن تشتري منه فتعطر نفسك وتطيب نفسك، وإذا لم تشتري منه ماذا يحصل لك؟ تشم منه رائحة طيبة، إذن أنت بكل الأحوال رابح معه. لكن صاحب الشر وصاحب السوء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثاله في الحداد كنافخ الكير، نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك إذا طارت الشرارة فأصابت ثيابك فأحرقته، وإما إذا لم يحرق ثيابك ماذا تشم منه؟ تشم منه رائحة خبيثة لا يمكن أن تبقى معه. كذلك صاحب الصلاح والخير وصاحب الفساد والشر. ولهذا كنت أذكر لكم دائما كلمة كان يقولها مالك بن دينار رحمه الله من تابعين أو من أتباع التابعين، كان يقول: والله لئن أحمل، والله لأن أحمل الأحجار مع الأخيار خير لي من أن آكل الخبيث مع الفجار. قال: أن أحمل الأحجار يعني الكبيرة التي قد تضر بي في صحبة قوم أخيار، لأني وإن تضررت في جسدي فإني لا أتضرر في قلبي وفي إيماني، خير لي من أن آكل الخبيث. الخبيث هو من ألذ أنواع الطعام المعروف عند العرب. قال: خير لي من أن آكل الخبيث مع الفجار. فهذا أمر مهم. الإنسان دائما خاصة أقول أولئك الذين ابتلوا بصحبة الأشرار، إنسان يكون مع أناس في زمن ماضي لم يتوب الله عز وجل عليه ثم تاب، يأتيه أصحابه أصدقاؤه قرناء السوء يحاولون أن يعيدوه إليهم ثانية، وربما أحيانا لا يستطيع، لا سيما لا أقول لا يستطيع أو لا يريد أن يتخلى عنهم بحكم أن عندهم مال مثلا، وأنه لو تركهم ربما أفلس أو صار فقيرا، فقد يعز أو يعز عليه فراقهم. فهنا يسأل الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله عز وجل، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يقول مثل هذا الدعاء الذي كان يدعو به عمر: اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار. فهذا دعاء عظيم أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يحفظه وأن يبلغه لغيره حتى يحفظه. فضل.
قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كان عبد الله رضي الله عنه يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات: ربنا أصلح بيننا واهدنا سبيل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها وأتمها علينا.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث العظيم أو هذا الأثر العظيم، هذا الدعاء الطيب الجميل الذي ذكره عبد الله بن مسعود وكان كثيرا ما يدعو به، ولا شك أن هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أشرع في شرح هذا الأثر أود أن أذكر فائدة نسيت أن أذكرها في شرحي للحديث الماضي أو الذي قبله، وهو لما كان عمر رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء: اللهم توفني مع الأبرار ولا تخلفني في الأشرار وألحقني بالأخيار. هذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى لابد أن يأخذ بالأسباب، لأن الدعاء وحده لا يكفي إذا كان المطلوب من العبد أن يأخذ بالأسباب. فلو مثلا قلنا أن إنسان قد مرض أصابه مرض، نقول: أنت التمس الأسباب، عالج، اذهب إلى الطبيب، ولكن لا تغفل الدعاء. فقد يكون الدواء هو السبب في شفائك، وقد يكون الدعاء هو السبب في شفائك، فأنت لا تهمل إلا هذا ولا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نخالط من؟ نخالط الصلحاء من الناس، وأن نجتنب مصاحبة الأشرار. هذا سبب ولا لا؟ ومع ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا لأن نخالط الصلحاء وأن لا نخالط الأشرار. إذن هنا ماذا اجتمع عند الإنسان؟ اجتمع الدعاء مع فعل السبب. ولا شك أنه إذا اجتمع الدعاء الخالص والعمل الصادق الإنسان يوفق للخير. فدائما إذا أردنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى في ذلك الشيء الذي نريد من الله سبحانه وتعالى أن يحققه لنا، إما من جلب خير أو دفع ضر باتخاذ الأسباب. فلا يمكن أن تبقى أنت مثلا في المعصية ثم تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك، لابد أن تجتنب. وتسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعيدك إلى فعل ذلك الشيء. فدائما في الدعاء الإنسان يعمل على هذا، أن يأخذ بالسبب الذي هو يريد تحقيق ما يريد تحقيقه، ثم بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون مصاحبا له أو قبل أن يفعل يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي الإشارة إليه فيما قبل. قال الشقيق: كان عبد الله، عبد الله المقصود به عبد الله بن مسعود، لأنه إذا أطلق في الأحاديث والآثار يقال عبد الله، يقصدون به عبد الله بن مسعود. والمسمون من الصحابة بعبد الله كثيرون، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن عباس، ومنهم عبد الله بن الزبير، ومنهم عبد الله بن مسعود، وكلهم من الصحابة الكبار الأجلاء الذين عرفوا بالتزامهم بالسنة وبالعلم وبكثرة العبادة، والناس يحتاج إلى علمه. وعبد الله بن مسعود كما ذكرنا غير مرة ليس من العبادلة الأربعة، لأن العبادلة هؤلاء سموا عبادلة لأنهم أطال الله عز وجل في عمرهم واحتاج الناس إلى علمهم، فكانوا يرجعون إليهم وكانوا عاشوا بحكمة واحدة، فكانوا يقولون العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن مسعود، عبد الله ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله ابن الزبير، فهؤلاء هم العبادلة الأربعة. وعبد الله بن مسعود ليس منهم لأنه تقدم لوفاته، ولكنه من أكثر الصحابة علما وفقها، وكان يشبه سمته وهديه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي أن الصحابة إذا أرادوا أن يعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته وأدبه في عبادة من العبادات لجأوا إلى عبد الله بن عمر ورعوا طريقته في تلك العبادة أو في تلك المعاملة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عالما بالحديث، وكان عالما بالفتوى، وكان أيضا عالما بكلام الله سبحانه وتعالى وبتفسيره. كان يكثر أن يدعو بهؤلاء الدعوات، ومعنى أنه كان يكثر أن يدعو بهذه الدعوات لأهميتها، لأن الإنسان ينبغي أن يدعو ويكثر من الدعاء الجامع الذي فيه مصالح كثيرة وفيه قضاء حوائج كثيرة. فعبد الله بن مسعود كان يدعو بهذا الدعاء، يقول: ربنا أصلح بيننا، يبدأ بهذا، يعني انظروا كيف بدأ، بدأ بما فيه مصلحة للجميع، يقول: ربنا أصلح بيننا. هذا الأثر ذكره أبو داود في سننه أيضا بلفظ قريب لهذا اللفظ الذي ذكره البخاري في الأدب المفرد عند أبي داود، أن عبد الله بن مسعود كان يقول: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. والمؤدى واحد، كون الإنسان يدعو، عبد الله كان يقول: اللهم أصلح بيننا، أو ربنا أصلح بيننا، يعني المقصود بذلك أصلح أحوالنا، يعني أصلح بيننا، إذا صلحت أحوالنا سرائرنا وعلانيتنا وأعمالنا وأقوالنا ونياتنا ومقاصدنا، إذا صلحت هذه الأمور فإن الأحوال تصلح بين جميع المسلمين. إذا صار الإنسان صادقا في كلامه، عدلا في حكمه، مستقيما في سلوكه، وأنت كذلك كان لك مثل ما كان لي، وحصل هذا الخير لغير من المسلمين، تصلح أحوال المسلمين. ولهذا الصلاح الذي يكون في الأمة ليس صلاح فردي، يعني يصلح أفراد حتى تصلح الأمة، لابد أن تشمل عملية الإصلاح أو إصلاح الفساد، تقويم المعوج، جميع الأمة. ولهذا يوجد العلماء بين الناس حتى يعلموا الناس، والله سبحانه وتعالى جعل الحكام أيضا حتى يضبطوا سلوكات الناس، يزع الله بسلطان ما لا يزع بالقرآن. يوجد أهل الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يقوموا الإعوجاج. فإذا صلحت أحوال الناس صلحت ذات البين بينهم. ولهذا كان عبد الله بن مسعود يقول: اللهم أصلح بيننا. أصلح يعني اجعل هذه القلوب تأتلف وتجتمع وتكون بينها الرحمة والمودة والألفة، هذا هو القصد. يا الله عز وجل قال: إنما المؤمنون إخوة. Thank you. إذن هذا الدعاء الذي بين أيدينا قد نرجع شرحه لأن يتضمن ويشتمل على فوائد كثيرة عزيزة عظيمة ينبغي أن نفقه كلماته وأن نحفظها ونعمل بها. ويكفي في أهمية مثل هذا الدعاء أن شقيق راوي الحديث عن عبد الله بن مسعود قال كان هذا الدعاء من ضمن الأدعية التي كان يكثر بها الدعاء. وكان عبد الله يبدأ بهذه الجملة العظيمة: ربي أصلح بيننا، يعني أصلح اجعل قلوبنا مجتمعة على الحق تكون فيها المودة والألفة. ولا سيما أن الإنسان إذا دعا بمثل هذا الدعاء وتحقق له المراد منه لا شك أنه سينعم بعد ذلك بنعمة عظيمة. يعني إذا رأى الناس معه لا يخاصمونه لا يحقدون عليه يكون في أمن ويكون في أمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى رغبنا في الإصلاح، إصلاح ذات البين. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولا سيما مثل هذا الدعاء ومثل هذه الكلمة العظيمة أن يقول إنسان: اللهم أصلح بيننا، سواء كان بينه وبين القوم خصومة أو لم تكن خصومة. إذا كانت خصومة معنى أصلح بيننا أي أزل ما بيننا من ضغائن ومن عداوات ومن خداع ومن حقد دفين، لا تجعل في قلوبنا غلا. وإذا لم تكن هناك خصومة تقول أصلح بيننا بمعنى أدم قلوبنا على الود وعلى الائتلاف وعلى الاتفاق. وهذا الدعاء أحوج ما ندعو به الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الزمان، زمن الفتن وزمن الاختلاف وكثرة الأهواء والتفرق، فيقول اللهم أصلح بيننا. لأنه أحيانا يختلف الناس ويفترقون ربما على أشياء لا تستدعي أن يختلفوا حولها، فترى هذا لا يكلم هذا، بل ترى مثل هذا التفرق وهذا الاختلاف في البيت الواحد، يعني بين الأب وأبنائه أو بين الإخوة بعضهم بعض أو بين الجار وجاره. ولا يوجد إنسان قد لا تكون عنده خصومة مع الناس، فهو دائما يحتاج أن يدعو الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الدعاء، يقول اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا كما جاء في رواية أبي داود، وأصلح ذات بيننا. لأن القلوب إذا تآلفت واجتمعت على الحق استطاع الناس أن يبنوا حياتهم وأن ينعموا بنعمة الدين. أما إذا لم يكن هناك صلح بينهم لم يكن هناك أمان، ولا يمكن أن يكون سلم منتشر فيما بينهم. فهذا الدعاء دعاء مهم، وكما قلت قد أرجع شرحه إلى الدرس المقبل. وما دام نحن بين يدي هذا الحديث فندعو كما كان يدعو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيقول اللهم أصلح بيننا واهدنا سبل الإسلام ونجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائلين بها، وأتممها علينا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا ولسائر المسلمين والمسلمات، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يوفقنا للتوبة، وأن يتقبل توبتنا بعد التوبة، إنه سبحانه وتعالى تواب رحيم جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.